من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولين صنفان، تارة يقلدون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه ما لم يدل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وخشية، يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا صلة لما سبق الكلام عليه من أصول التصوير، وكلامه فيما سمعنا متصل بتفاسير الناس بعد القرون الثلاثة المقررة، والتفاسير المنقولة عن الصحابة وعن التابعين وعن تبع التابعين. هذه التفاسير يقل أو يندر فيها الغلط، وذلك لأنهم فسروا القرآن راعوا فيه المتكلم به والله جل جلاله، وراعوا فيه المخاطب به هو النبي عليه الصلاة والسلام، وراعوا فيه المخاطبين به أيضا وهم العرب قريش ومن حولهم في أول الأمر، أو العرب بعمومهم، وأيضا راعوا فيه اللفظ وراعوا فيه السياق. ولهذا تجد أن تفاسيرهم قد تبتعد في بعض الألفاظ عن المشهور في اللغة، لكنها توافق السياق. أما المتأخرون، يعني من جاء بعد هذه الطبقات الثلاث، فيكثر في تفاسيرهم الغلط، وجهة الغلط إما أن تكون أن المفسر اعتقد اعتقادات باطلة، كحال أصحاب الفرق الضالة إما المجسمة أو المقاتل أو المرجئة أو المؤولة أو المنكرين للكتاب كالجهمية والمعتزلة ومن شابه هؤلاء. تجد أنهم فسروا القرآن ونزلوه على وفق ما يعتقدون، فجاء الغلط في أنهم قرروا عقيدة عندهم وجعلوا القرآن يفهم على وفق ما يعتقدونه، وهذا نوع من أنواع تفسير بالرأي المذموم. وفي الأصل التفسير بالرأي معناه التفسير بالاجتهاد والاستنباط، والتفسير بالرأي من السلف من منعه أصلا، ومنهم من أجازه والصادق التفسير، وهؤلاء هم أكثر صحابة. وإذا جاز الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي، فإنما يعنى بذلك أن يفسر القرآن بالاجتهاد الصحيح، فبالرأي صحيح يعني بالاستنباط صحيح، وأما الرأي المذموم فهو استنباط أو تفسير مردود، وذلك لعدم توفر شروط التفسير بالرأي فيه. من ذلك أن يفسر القرآن على وقت ما يعتقد، يأتي الجهمي مثلا يفسر أسماء الله جل وعلا التي جاءت في القرآن بأثر تلك الأسماء المنفصل في ملكوت الله جل وعلا، يأتي المرجع يفسر آيات الوعيد على نحو ما يعتقد، يأتي الرافعي يفسر الألفاظ التي في القرآن مثل قوله تعالى الشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يفسرون الشجرة الملعونة بأنها معاوية رضي الله عنه وذريته. هذا كله من التفسير بالرأي المذموم لأنه تفسير عن هوى، فاعتقد اعتقادات ثم حمل القرآن عليه، هذا من جهة العقيدة. كذلك من جهة الفقه تجد أن بعض المفسرين الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة ينحى في الفقه منحى، يذهب إلى مذهب يرجح في المسألة ترجيحا، ثم هو يأتي إلى الآية فيفسر الآية التي فيها الأحكام يفسرها على ما يعتقد من المذهب الفقهي، يعني يفسرها على ما يذهب إليه، فيأتي بذلك يأتي في ذلك غلط حيث إنه فسر الآية لا على ما تدل عليه ولكن على ما يذهب إليه هو، فيكون حمل القرآن على رأسه. هذا وأمثاله هو الذي جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تكلم في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار، وفي لفظ آخر: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. فهي أحاديث وأسانيدها ضعيفة، لكن بمجموعها لعلها تبلغ مرتبة الحسن. المقصود من ذلك أن هذا من قسم التفسير بالرأي المذموم، بلا خلاف هذا من يعني من العقيدة والفقه. في غير هذا مثلا يعتقد الأصولي مسألة ويرجحها في حكم أصولي، فإذا أتى إلى الآية التي تدل على خلاف ما يقول حمل الآية على ما يرجحه ويراه، وهذا كثير في تفاسير المتأخرين. فلهذا صنف أصحاب المذاهب العقلية كل مذهب صنف في تفسير القرآن مصنفا ينصر به مذهبه، فصنف المجسمة تصنيفا، وصنف المعتزلة في تفسير القرآن، وصنف الماتريدية تفسير الماتريدي موجود، وصنف الأشاعرة كذلك، وصنف المرجع، وهكذا في أصناف حتى كذلك في المذاهب الفقهية تجد أحكام القرآن لزوجة مثلا، أحكام القرآن للجصار، أحكام الحنفي، أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن لابن عياض الحنبلي مثلا إلى آخره. وهذا يدخل المفسر إلى الغلط، كذلك أنه يحمل القرآن على ما يميل إليه ويعتقده ويذهب إليه. لا شك أنه إذا كان المفسر على هذه الحال فإن قوله لا يصح، لأن القرآن يجب أن يفهم مع التجرد عن تلك الأمور السابقة للاستدلال بالقرآن. نعم، إن المرء إذا اعتقد العقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل من الكتاب والسنة فإن اعتقاده للعقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل يعينه على فهم القرآن فهما صحيحا، وهذا هو الذي كان عليه اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يجتهدون ويفكرون، ويكون اجتهادهم واجتهاد التابعين يعني غالب التابعين يكون اجتهادهم صوابا،
وذلك لأنهم فهموا القرآن بمجموعه واستدلوا بأدلته باستدلالات سواء في نفسها، ولهذا يفهمون ويفسرون بعض الآيات التي تشكل بما فهموه وعلموه من الآيات الأخرى. هذا يختلف عن السورة الرأي المجموع، هذا صنف من الناس. والطريقة الأخرى التي دخل أو الجهة الأخرى التي دخل الغلط إلى كثير من المفسرين من جهتها أنهم فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، وتفسير القرآن بمجرد احتمال اللفظ لمعاني هذا ليس في مراعاة الحال. وقد ذكرنا أن من مميزات تفسير الصحابة أنهم رأوا حال المخاطب به، ورأوا في تفاسيرهم سبب النزول، ورأوا في تفاسيرهم ما يعلمون من السنة، ورأوا في تفاسيرهم أيضا اللغة. فإذا هم حين يفسرون لا يفسرون بمجرد اللفظ بدلالة اللفظ فقط، بل يفسرون بدلالة اللفظ مع العلم الذي معهم فيما ذكر. ولهذا تجد أن تفاسيرهم في الغالب لا يكون فيها اختلاف، يعني اختلاف سبع، بل هي مستجدة لأنهم يرعون ذلك الأصل. أما كثير من المتعسرين فيوسعوا الأمر وفسروا بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، واحتمال اللفظ في اللغة الذي جاء في القرآن قد يكون له عدة معاني في اللغة، لكن لا يصلح بالتفسير إلا وقت النوع، وذلك إما مراعاة لمعنى اللفظ في القرآن. القرآن العظيم تجد فيه بعض الألفاظ في أكثر القرآن أو في كله على معنى واحد، وهذا يكون بالاستطاعة، فتشمل الآية التي فيها اللفظ يشمل على معهود القرآن، لا يشمل على احتمالات بعيدة. لهذا صنف العلماء في ذلك مصنفات في الوجوه والنظائر لبيان هذا الأمر. فمثلا الخير في القرآن يقول العلماء الأصل فيه أنه الماء، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني طريقا لتحصيل الماء وهكذا. فإذا أتى في آية كمان لفظ الخير فأول ما يتبادر للذهن أن المراد بالخير الماء، فإذا لم يناسب الاختيار صرف إلى المعنى الآخر. هذا يسمى المعبود، معبود استعمال القرآن. مثال آخر الزينة، الزينة في القرآن أخف من الزينة في لغة العرب. لغة العرب فيها أن الزينة كل ما يتزين به، وقد يكون من الذات وقد لا يكون من الذات، يعني إذا تزين المرء بالأخلاق سمي متزينا. لكن في القرآن الزينة أطلقت واستعملت في أحد المعنيين دون الآخر، ألا وهو الزينة الخارجة عن الذات التي جلبت لها الزينة. لهذا قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، جعلنا ما على الأرض زينة لها. فإذا الزينة ليست من ذات الأرض، وإنما هي مجلوبة إلى الأرض. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة خارجة عن ذات ابن آدم، فهي شيء مجلوب ليتزين به. إنا زينا السماء الدنيا بزينة
الكواكب وعينها جل وعلا بزينة، هذه الزينة من ذاتها أو خارجة منها. قال زينا السماء الدنيا بزينة من الكواكب، فالكواكب هي خارجة من ذات السماء وهي في السماء، فجعلها الله جل وعلا زينة للخروج. فإذا أتت آية مشكلة مثل آية النور في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، يأتي له الزينة هنا فيحمل، هل يحمل على كل المعهود في اللغة أو يحمل على المعهود في القرآن؟ لا شك أن الأولى أن كما قال شيخ الإسلام في تأصيله أن يراعى حال، أن يراعى معهود المتكلم به والمخاطب والمخاطبين والحال. فهنا في أحد هذه، فالقرآن فيه من الزينة خارجة عن الذات، شيء مجلوب إلى الذات. فإذا أتى أحد وقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن ما ظهر من الزينة هو الوجه، هذا فسر الزينة بأنه شيء في الذات، وهذا معناه أنه فسرها بشيء غير معهود في استعمال القرآن لفظ الزينة. لهذا كان الصحيح التفسير المشهور عن الصحابة ابن عباس بن مسعود وغيرهما أن الزينة، التفسير المشهور عن ابن عباس ومروي عن ابن مسعود وجماعة، أن الزينة هي القرب مثلا وحل اللباس ونحو ذلك، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإذا لا تبدي الزينة لكن ما ظهر منها، ما ظهر من الزينة، ما ظهر من الشيء المجلود للتزين به فلا حرج على المرأة في ذلك. فإذا لا يفسر الزينة هنا بأنها الوجه، لماذا؟ لأن تفسير الزينة بأنها الوجه تفسير للزينة بشيء في الذات، هذا مخالف لما هو معهود من معنى الزينة في القرآن. فهذا له أمثلة كثيرة نكتفي بما مر. والمقصود من هذا أن معرفة استعمال القرآن للألفاظ التي لها في العربية معاني كثيرة هذا من أهم العلم التفسير، وهذا لا يؤتاه إلا الحافظ للقرآن المتدبر له الذي يعلم تفاسير السلف. فنسات الكلمة وتشكل يشكل تفسيرها، فيوردها المفسر على مظاهر هذا اللفظ في القرآن، ثم بعد ذلك يظهر له تفسير ذلك. وهذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم فيما اجتهدوا في ذلك. أحيانا تفسر الآية بخلاف حال المخاطبين، تفسر الآية باحتمال لغوي، لكن هذا الاحتمال ليس بوارد على حال المخاطبين. مثلا في قوله تعالى يسألونك عن الأهلية قل هي مواقيت للناس والحج، فيأتي من يأتي من المفسرين بالرأي فيجعلون سؤالهم عن الأهلة سؤالا فلكيا مؤقتا، وهم إنما سألوا عن الهلال لما يبدو في أول الشهر صغيرا ثم يكبر ثم يكبر، وكان سؤالا بسيطا لأن هذه حال العرب، لم يكن عندهم من علم الفلك العلم المعقد، إنما سألوا عن أمر ظاهر بين. فتفسير سؤالهم بأنه سؤال عن أمر فلكي معقد هذا لم يرع في حال أولئك، وإنما تفسر بغرائب الأهلة يسألونك عن الأهلة، فيأتي المفسر مثل الراجل وغيره يأتون ينطلقون في الأحوال الفلكية في ذلك، هذا ليس من المعقول ولا من المعروف في حال الذين سألوا ولا حال العرب الذين نزل القرآن ليخاطبهم أول الأمر. إذن فهنا حصل الغرض من هذه الجهة، وهاتان الجهتان لا شك أن الغرض واقع فيهما، وكلا الجهتين من التفسير بالرأي. لكن الأولى من التفسير بالرأي المبين الذي توعد فاعله، والثانية من التفسير بالرأي الذي أخطأ من ذهب إليه. فيكون الضابط في التفسير بالرأي أنه إذا اتبع هواه في التفسير صار ذلك من التفسير بالرأي المبين المردود الذي جاء الوعيد على من قال به، وأما التفسير بالرأي الذي يخبر فيه صاحبه هو ما لم يرع فيه ما ذكره شيخ الإسلام هنا، وإنما وجهه على أحد الاحتمالات العربية وأخطأ بما وجه إليه الكلام. لفت أن هذا كلام من شيخ الإسلام تفسير المجلس، وهو يدل على سعة الاطلاع على كلام المفسرين واختلافهم وآرائهم المباينة وأقوال السلف. لهذا قال أن التفاسير التي تذكر في أقوال الصحابة والتابعين وكذا التابعين لا تجد فيها مثل هذا الآية، وذكر لك أدلة من التفاسير، وهذه التفاسير منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مخطوط أصلا في تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
والأولين قيسان تارة يطلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. الذين يخطئون في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة، الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة فسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأيدوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا ضلالة فيها، وتارة يتأيدون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج وغاياتهم والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمد شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عليا الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجدائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لأبي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم بن الحريري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد جهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر السيوطي وأمثالهم، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية فإن المعتزلة ليس لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفين فيه كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلفا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسيرهم تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويبث البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم إنه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه فتفسير الرافضة
لا يقضي العالم العالم شعر فاعل فاعل يقضي لا يقضي منها العالم من الذي يقضي العالم طيب وعجب كيف يعني عجب شعر يقول يعني انت فهمك المعنى ترك العالم ونشوف فهم المعنى يعني منها الآن اللي يقضي منها في الحال لا معروف احنا كنا بس استفاد به الاسلام اخذنا استفاده زي ما ذكرنا العالم لا هو العالم لا يقضي منها العالم عشان العالم هو فاعل يقضي هو العجب نقول لا يقضي منها العالم عجبه
فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه فتفسير صفة قولهم تبت يدا أبي لهب هما أبي بكر وعمر. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأزكى التكريم أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم انه من بدل تفرق هؤلاء وغلائهم دخل تفرقه الاماميه
تفرق هؤلاء القاص ولا التفرق ما في تفرق بالفاء هو احسن تفرق هؤلاء
ثم انه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخل تفرقه الاماميه ثم الفلاسفه ثم القرامطه وغيرهم مما هو اخير من ذلك وتفاقم الامر في الفلاسفه والقرامطه والرافضه فانهم فسروا القران بانواع لا يقضي منها العالم عجبه فتفسير الرافضه كقولهم كذب جلاء الملاك هما ابو بكر وعمر ولكن حيرك لا ينبغي عمله اي بين ابي بكر وعمر وعلم الكلاب وان الله يامركم ان تتبعوا رايحه وتقاتلوا الائمه الكفر قال اخوان جبير وما ظل خير علي وفاء نعم والذكر والمرجان الحسن والحسين وكل شيء احسن الله في امام المبير لأمر أبي طالب وعما تساءل عن أبي العظيم أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راضون ويذكرون الحديث الموضوع في بناء أهل العلم وهو تصدقه بخاصة في الصلاة وكذلك قوله أولئك أعلم الصلوات من فوقهم الله نزلت في عينك لما أتيت بحمزة ومما يقال لقال في بعض الأمور ما يذكره كثير من المفسرين فيه بقوله الصابرين والصابرين والخاسرين والمقسطين والمستغفرين بالأسحار إن الصابرين رسول الله والصابرين أبو بكر والصابرين عمر والمنتسين عثمان والمنتسين علي وفيهم بفضل محمد رسول الله والذين معه ابو بكر اشداء على الكفار عمر رحماء بن نعيم عثمان قاهم ركعان سجدا علي واشد من ذلك قول بعضهم وفيهم ابو بكر وزيدون عمر وطول اليمين عثمان وقال الكلم الامين علي وامثال هذه القراءه التي تتضمن دارا كثير النفس بما لا يجد عن الاتحاد فان هذه الالفاظ التي لا يجد عنها الا اسقاط بها وقوله والذين معنا اشداء يسالون ما بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك تعجب الذين معه وفي الذي يسمي عن الحال خبرا والمقصود هنا انها كلها خطاب كتابا بموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز ان يكون كل منهم امرارا في شخص واحد وتترون اثارا جعل شخص مفرد الاهل ملحقا في شخص واحد وقوله ان قوله تعالى انما يؤمن بالله رسوله والذين امنوا وجد بها حكما وحدا وقول الاخر إن قوله الذي جاء بالذكر وفكر به وإن بها أبو بكر وحده وقوله لا يسأل منكم من أنفق من وليمسك وقاله وإن بها أبو بكر وحده وأحسن وتكبر بالعقل فأحسن أكثر السنة والجماعة وأحسن من البدعة من تنزل الزمن ولو كفر صلاة الثلاث الموجود في الثلاثة ونحبها شعبا على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما يقول المسلم محمد بن جرير الثمري وهو محدث الثلاثة من محبوبة وأحسنها قطعا ثم إنه يدع ما نقله جرير عن السلف لا يحسن بحال ويذكر ما يذكر أنه قول المحققين وإنما يعني بهم بارقة من أهل السلام ما قبلت المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يقاتل في حق حقا ويعرف أن هذا من جملة التفكير على المذهب فإن الصحابة والسابقين والأئمة والأئمة إذا كان لهم تفكيرا بالآية وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأي مذهب يعتقدون
بقول وجاء القول فإنه إذا جاء
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان تفسير الآية بقول
ظهر بقول
إذا كان لهم في تفسير الآية بقول
إذا كان لهم عندك لهم ذكرك
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية بقول وجاء قوم تفسر الآية بقول آخر بأجل مذهب يتقلب وذلك المذهب ليس مدافع الصحابة والتابعين ولا في الإحسان صار معرفة للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي الجملة من عدا عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إذا ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك لم يبتدع وإن كان مجتهدا مغفورا لا يقرأه فالمقصود بيان طرق في العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن المقصود بيان طرق في العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم الذي بعث غرام الله له صلى الله عليه وسلم ومن قال له ثم ذكر القران بلا تفسير فقد اقرا الكريم والمسؤول جميعا ونعلم ان كل من قال قوله له يؤمن بالقران اما عقيده واما سمعيه فما هو ملكوه من قوله والمقصود هنا التنبيه على مسار الاحتلال في التفسير وان من اعظم احتلاله البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن تخرجوا عن مواضعه وفسروا كلام الله فيه صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتعودوا على غير تأويله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم مشكل مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة مسألة تفسيرهم بما وصله الله من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع في أن تنوح أنه في شرح الحديث وتفسيره من المجاز من جنس ما وقع في أنه من شرح القرآن وتفسيره وأن الذين يبقون في سبيل الله مجهول ومثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن من أعمى قبلها لكن القرآن لا يجوز عليها
جملة سليمة ونحن نرجع أن اللي يختمون في الدليل يحتاج إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد السياق الطويل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد به أن يمثل على نوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم وبيان بطلان ذلك من طريق مجمل وكذلك الإشارة إلى أنه يبطل بالطريق المفصل. هذا التفسير بالرأي المذموم هو كما ذكرت لكم هو أن يفسره بما يعتقده من خالف نهج الصحابة والتابعين ونهج سلف هذه الأمة مثل تفسير الرافضة فيما ذكر من أنواع التفسير الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن تفاسيرهم ولا شك أن هذه التفاسير التي فسروها باطلة لأوجه أولا لأن اللفظ لا يحتمل ذلك فكونهم يفسرون الآية ما بأنها علي واللفظ لا يدل عليه مثل ما ذكروا في مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وتفسيرهم للجبت والطاغوت بأنهما أبو بكر وعمر ونحو ذلك هذه التفاسير لا يدل عليه اللفظ كونهم فسروا لفظا معروفا معناه في اللغة بأن المراد به معين من الصحابة هذا باطل من أوجه كما ذكرت الأول أن هذا لا يدل عليه معنى اللفظ في اللغة يقولون إن هذا تأويل والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك فيقولون صرفناه للقرينة التي دلت على ذلك والقرينة عندهم حججهم التي بين أيديهم الحجج الباطلة التي فيها الأمر بذبح أبي بكر مثلا أو بذبح عثمان أو بذبح عمر رضي الله عنه ونحو ذلك أو أن الجبت والطاغوت هما اللذان أضل الناس وهما أبو بكر وعمر لكن التأويل عند العلماء ثلاثة أنواع منه تأويل صحيح ومنه تأويل مرجوع ومنه تأويل باطل وهو من اللعب وذلك إذا كان التأويل لغير قرينة تدل عليه من اللغة أو من نص الشارع الصحيح فهذه التفاسير التي فسروها إذا سموها تأويلا يقولون خرجنا عن ظاهر اللفظ للتأويل كما يزعمه الرافضة الجواب عنهم ان هذا تأويل باطل هو من اللعب والتلاعب بالقرآن وبنصوص الكتاب والسنة لأن هذا تأويل لم يأتي عليه دليل بل الأدلة تبطل ذلك فإن فضل أبي بكر وفضل عمر وأنهما أفضل الصحابة على الإطلاق، هذا جاء في كتاب الله، فكيف يصرفونه عن ظاهره إلى غيره؟ المقصود أن هذا وإن يسمه تأويلا فإنه تأويل من نوع اللعب، وهذا كفر عند كثير من العلماء. الوجه الثاني أن هذه التفاسير باطلة لأن معتمدها الهوى، فهم فسروا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث من الاعتقادات بعد أكثر من قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك الاعتقادات من اعتقادات الرافضة واعتقادات المعتزلة ومن شابه هؤلاء وهؤلاء، تلك الاعتقادات أحدثت ولم يكن شيء منها في الصحابة ولا في كبار التابعين، وإنما أحدثت بعد ذلك، فكيف يكون المراد بالقرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يكون المراد به التأويلات أو الاعتقادات المحدثة بعد أكثر من قرن من نزول هذا القرآن ومن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوجه الثالث من إلقاء هذه التفاسير أنها تفاسير خرجت عن تفسير الصحابة والتابعين، وهذا هو الأصل العظيم الذي يريد شيخ الإسلام رحمه الله تقريره. هذه التفاسير خرجت عما فسر به الصحابة والتابعون لهم بإحسان تلك الآيات، فالصحابة تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة، كذلك التابعون تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة، فمن خرج عن تفاسيرهم وأتى بمعنى يناقض ما قالوه فإنه مردود قطعا، لأن أعلم الأمة بالقرآن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال إن هناك معنى في القرآن حجب عن الصحابة وحجب عن التابعين لهم بإحسان وأدركه من بعدهم، يكون المعنى من أصله حجب عنه وأدركه من بعدهم، هذا باطل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير الأمة قرنه عليه الصلاة والسلام، فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والخيرية لها جهات، ومن أعظم الجهات الخيرية العلم، فالعلم بالكتاب وبالسنة كان محفوظا في الصحابة رضوان الله عليه، ولم يحجب عن مجموع الصحابة علم مسألة من الكتاب والسنة. نعم قد يكون بعض الصحابة يجهل بعض معاني الكتاب والسنة، لكن يعلمه بعض الصحابة الآخرون، وأما بعمومهم فلا يجهل الصحابة بمجموعهم معنى آية أو معنى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول هذا الطريق مجمل كما ذكر، طريق مجمل في بيان بطلان تلك الأقوال من أصلها. ما هذا الطريق المجمل؟ أن تلك الأقوال خرجت عن أقوال الصحابة والتابعين في تفاسيرها، تفاسير الصحابة والتابعين محفوظة لدينا وليس فيها شيء من تلك البدع والضلالات التي يذكرها الرافضة أو يذكرها أهل الاعتزال. الطريق الثاني طريق مفصل، وهذا أشار إلى شيخ الإسلام، وأن الأقوال هو أن الأقوال التي تخالف أقوال الصحابة والتابعين في التفسير تخالفها بمعنى أن أقوال الصحابة لا تدل عليها ولا تشمل ذلك التفسير المحدث، مثل تفاسير آيات الصفات بالمعاني المؤولة والمقربة، ومثل تفاسير الرافضة، ومثل تفاسير الصوفية في إشارياتهم، ومثل تفاسير أهل البدع والإسماعيلية والباطنية ونحو ذلك. هذه التفاسير باطلة أيضا على التفسير، وذلك أنه ما من قول إلا وفي الكتاب والسنة من الدلائل ما يدل على بطلان ذلك القول الذي أحدثه المبتدع، فكل قول له دليل مختلف. فإذا قالوا مثلا الجبت والطاغوت عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، أو قال المعتزلة إن قوله الرحمن الرحيم المراد به الإنعام، او نفوا الحوض او نفوا الحوض السنة او نفوا الميزان الذي جاء ذكره في القرآن وقالوا لا ميزان او نفوا الصراط، هذه كلها اقوال لأهل الاعتزال ومن سابقهم. اذا اتت آية فيها ذكر الصراط فإنهم ينفون ان يكون ثم صراط على متن جهنم. كذلك الميزان في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي قوله فمن ثقلت موازينه ونحو ذلك ينفون وجود الميزان الحسي ويقولون هذه التشبيهات. هذه الأقوال كل قول منها ثم أدلة مفصلة من الكتاب والسنة على بطلان ذلك القول بخصوصه. في الآية وعلى بطلان نفي ما جاءت الأدلة بالإثبات، فمثلا في الصفات الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة الرحمة أكثر من أن تفسر، وهذا جواب مفصل يعني رد مفصل على تأويلاته الباطلة التي هي من جنس اللعب وسر التحريف لآيات القرآن. كذلك الذين نفوا الميزان هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تمنع ذلك، وهذا هو الدليل المفصل. فإذا نقول على وجه الاختصار من خالف تفاسير الصحابة والتابعين وأتى بمعنى جديد لا يشمله تفاسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهذا قوله مردود عليه من جهتين. الجهة الأولى مجملة، دليل الأول مجمل يعني بدليلين، الدليل الأول مجمل وذلك الدليل هو أن ما خرج عن تفاسير الصحابة والتابعين فهو مردود لأن العلم محفوظ فيهم ولا يمكن أن يدخر لمن بعدهم علم ويحجب عن الصحابة لأنهم خير هذه الأمة. الثاني دليل مفصل ووجه مفصل وهو أنه ما من تفسير يخالف تفاسيرهم ويأتي بمعنى المحدث إلا وثم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تبطل ذلك التفسير المعين. نعم.
وأما الذين يخطئون في سبيل الله المنزول فمثل كثير من الصوفية والمعارض والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السبيل في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو القطر في الدليل والمنزول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه باطلا.
وهذا هو الذي يسمى عند الصوفية التفسير الإشاري. يقولون أشارت الآية إلى كذا فيفسرونها بما تشير ويجعلون ما يفهمونه من الآية بالإشارة يجعلونه تفسيرا للآية وهو مشهور باسم التفسير الإشاري. وثم كتب كثيرة فيه من جنس كتاب حقائق التأويل لأبي عبد الرحمن السلمي الصوفي المشهور وهو كتاب مطبوع، وكذلك كتاب التفسير تفسير القرآن المنسوب لأبي بكر ابن العربي، وكذلك ما ذكره في الإشاريات الأليفي في أواخر كل مجموعة من الآيات يفسرها في كتابه روح المعاني. هذه تسمى التفاسير الإشارية. التفاسير الإشارية على أقسام، منها أن يكون المعنى الذي ذكروه صحيح في نفسه لكن كما قال شيخ الإسلام الآية لا تدل عليه، فتكون الآية مثلا في فتح من الفتوح في الجهاد فيفسر الآية بفتح القلب، فتح باب المجاهدة في القلب وأن هذا يعقب نصرا على الشيطان فيجعل الجهاد جهاد القلب والنصر والغلبة غلبة العدو الكافر الذي هو الشيطان. هذا المعنى في نفسه صحيح لكن هو معنى لم يرد بالآية لأن الآية فيها ذكر معاني واضحة بالعربية من ذكر مثلا جهاد المؤمنون ضد الكفار ونحو ذلك، هذا المراد به الجهاد الظاهر لجماعة المؤمنين ضد الكفار الذين هم من البشر. القسم الثاني أن يكون التفسير باطلا في نفسه، وهذا رده يكون من جهتين، الجهة الأولى أنه مخالف لما تدل الآية عليه الثاني انه باطل في نفسه، لان الشرع اتى بغير هذا الكلام مثل ما يذكرونه من احوالهم التي لم تدل عليها السنة، بل كان هدي السلف على غيرها، فيستدلون ببعض الآيات على ما اطلعوا عليه او على ما كانت عليه احوال الصوفية بما خالفوا فيه سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم في الزهد والورع والسلوك. هذا معنى باطل في نفسه. القسم الثالث معان يتوقف فيها، لا يمكن ان تحكم عليها في نفسها بالصحة ولا بالبطلان، وذلك لاستمالها على مصطلحات للصوفية، فيتوقف تصحيح المعنى او ابطاله على فهم تلك المصطلحات، فانهم لهم مصطلحات، لهم مصطلح معنى المقام عندهم له المقام عندهم له معنى، الحال عندهم له معنى، الرضا عندهم له تفسير خاص، وهكذا في مصطلحات كثيرة للصوفية. الشهود له معنى، الفناء له معنى، فهناك تفسيرات يفسر بها أولئك القوم، والتفسير في نفسه قد لا يظهر للمتأمل الذي لا يعرف مصطلحات الصوفية صحة ذلك التفسير ولا بطلانه حتى يقف على مراده من مصطلحاتنا. وجميع هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة لا تمس إلى الآية بالصلة، لأنها من باب الإشاريات عندك. إذا تقرر هذا، فهل التفسير الإشاري مردود مطلقا؟ هل التفسير الإشاري باطل؟ أم أن التفسير الإشاري لبعض آيات الكتاب والسنة منه ما هو صحيح؟ الجواب: التفسير الإشاري منه ما هو صحيح، وتفسير الآية بالإشارة يؤخذ به إذا توفرت فيه شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وأشار إليها ابن تيمية رحمه الله في بعض الكتب. أول شرط من تلك الشروط التي يصح معها التفسير بالإشارة أن يكون تم اشتراك في اللغة، يعني أن يكون التفسير بالإشارة تحتمله الآية لغة، ما يكون في معنى لا تحتمله الآية لغة، مثلا أن يفسر البيت بالقلب، القلب بيت، القلب بيت، وإذا فسر آية أو حديث فيه ذكر البيت لأنه القلب، هذا له دلالة في اللغة لأن القلب بيت وهذا المعنى صحيح. الشرط الثاني أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى في الشرع، أن يقول تلك آية الإشارة إلى كذا. الشرط الأول أن يكون في الآية لفظ يحتمل هذه الإشارة لغة، الثاني أن يدل على هذا التفسير دليل شرعي آخر على صحته، يعني أن يكون المعنى المشار إليه أتى دليل آخر به. الشرط الثالث ألا يناقض دليلا من الكتاب والسنة، ألا يناقض دليلا من الكتاب والسنة، فإذا كان التفسير بالإشارة يناقض دليل آخر فإنه باطل. ومثال ذلك من السنة كما ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، قال شيخ الإسلام رحمه الله فالملائكة لا تحيط بقلب قد ملئ من كلاب الشبهات وصور الشهوات. فأولا البيت فسره بالقلب، قال فسره إشارة، الكلاب قال إشارة إلى الشبهات، وهكذا الشبهات كلاب. لماذا؟ لأن الكلب لا يزال يلهث، وهكذا الشبهة لا تزال تلهث لصاحبها. أما الشهوة تعرض وتزول، أما الشبهة ملازمة لها. الثالث الصورة، الصورة من جنس الشهوات، الصورة من الشهوات. وعلى هذا يكون شيخ الإسلام في تفسيره ذلك قد فسره بالشعور جميعا. أولا دلالة الألفاظ في اللغة واردة، الثاني أن المعنى الذي ذهب إليه وأثار بالحديث وقال إن في الحديث إشارة إليه، هذا المعنى صحيح، جاءت الأدلة بمثله. فالشبهات والشهوات مرض، إذا استحكم بالعرض أو دخل الخير استحفت الشياطين واستحوذت صاحبه وابتعدت عنه ملائكة الرحمة. ثالث الشبهات والشهوات هي من فهم معنى الكلب والصور. إذا نقول التفسير الإشاري إذا استعمله أحد من أهل العلم من باب الاستنباط فإنه يكون صحيحا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، وأما إذا لم يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو من باب اللعب والتفسير الذي لم تدل الآية عليه. مثل القنيع الصوفي يعتقد المعتقد يدخل بس في الآية على أي موضع، بل إنهم عجب يعني الصوفية من إشاراتهم حتى شكل الحروف، حتى شكل الحروف دخلوا فيه، يعني شكل حروف القرآن دخلوا فيه بدلالات عندهم وإشارات. مثلا قالوا في بسم الله، قالوا الباء تبدأ بها الكلام ونقطت من تحتها نقطة واحدة إشارة إلى توحيد الله جل وعلا، لا أعلم. وهذا الكلام موجود، هو تفسير صوفي بس لا دليل عليه، موجود في كتاب توحيد الخلاق المنسوب للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا الكتاب توحيد الخلاق فيه في اوله كثير من الصوفيات، وهو ليس للشيخ سليمان، وانما هو لرجل من اهل العراق قدم على الشيخ الدعيه وعثر عليه في تهمة، في تهمة في الدين كأنه له شأن أو نحو ذلك، فقتل الدرهية بعد تصنيفه لهذا الكتاب. المقصود أنه فيه إشاريات كثيرة، هذا الكتاب الإشاريات التي فيه غلط، منها هذه يقول السين شرشرت بثلاث، يعني ثلاث شرطات شرشرت بثلاث بعد الباء المنقوطة من تحت ردا على المثلثة، لا لا هذا كلام ما له، يعني بمعنى أنه أوهام جعلوها تفسيرا. الميم دورت حتى يحيط اسم الله بالقلب، صارت دائرة فيها صارت حتى يحيط اسم الله بالقلب، هذا قرآن. فإذا التفسير الإشاري منه ما هو تفسير معان، ومنه ما هو تفسير للخط أيضا، وهذا كله باطل إلا ما كان في المعاني توفرت فيه الشروط التي ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم. فأنا صحيح لنذكر أن إضافة على ما ذكرنا، تنبيه جيد من الأخ، يعني استشكال جيد سعيده، و هو أن التفسير الإشاري أضف إلى شروطه أن لا يكون معه نفي المعنى الظاهر، وهذا معلوم لأنه هو إشارة، فيقول في الآية إشارة لكن للإيضاح اشترط هذا الشرط، يعني جعل غرابة للشروط، وهو أن لا يكون فيه نفي للمعنى الأصلي. وأظن ابن القيم ذكر هذا الشرط لكن ما استحضر جيدا الآن. إذن نفي المعنى الأصلي ليس مرادا عندما صحح التفسير الإشاري، فإذا توفرت الشروط التي منها ما أضفنا الآن، وهو أن المعنى الأول مثبت، وإنما هذا معنى ثاني زيادة، وهو ما أشارت إليه الآية، في الحديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ما يعني شيخ الإسلام أن ينفي دخول الملائكة البيت اللي هو بيت السكن إذا كان فيه كلب أو صورة، ولا يريد أن ينفي ذلك، لا هو يقول هذا مثبت وفيه إشارة إلى الشيء الآخر. فإذا المعنى الظاهر من الآية أو من الحديث هذا مراد ومثبت عند من صحح تفسير الإشارة في شروطه المعتبرة. فإذا هي أربعة شروط: الأول أن لا ينافي اللغة، الثاني أن يدل عليه دليل صحيح، الثالث أن لا يكون ثم دليل يثقله، الرابع أن يكون المعنى الأول مثبتا عندما فسر تفسير الإشاري، ويفسر بالتفسير الإشاري زيادة على المعنى الأول. نعم، ابن القيم ذكره في التبيان في أقسام القرآن، ذكر الشروط في عوامل هالشرط منها، لكن الآن ما أفتح لها كل. نعم يمكن الاشتراك، التفسير الإشاري ليس ضرور، بعض الآيات ما يكون فيها إشارة، لكن هذا لأن بعض الزهاد من السلف جاءت عنها عبارات التفسير الإشاري، لكنها عبارات صحيحة، لهذا صحح شيخ الإسلام وابن القيم جمعا من العلماء صححوا التفسير الإشاري بشروطه، والتفسير الإشاري ليس مقصودا، قد يتوفر وقد لا يتوفر، وإذا جهله المرء ليس هو من العلم المرغوب فيه، إنما هو من اللطافة. نعم، في سؤال ثاني؟ نعم، هو ما في شك الذي يخرج عن تفاسير الصحابة والتابعين خروجه عنها اتباع، فأول من خرج عن هذه التفاسير أحدث بدعة في الدين كبيعه عليها هنا، قد يكون هو خرج عنها باجتهاد، لكن الاجتهاد أقع في فعله وهو خروجه عن تفاسير الصحابة والتابعين اتباع، كونه اجتهد في تفسير الآية فأخطأ هذا له أجر، له أجر المجتهد أو يغفر له لأنه مجتهد، يوصف لأنه مجتهد، يجتمع في حقه الجهتان، جهة العقوبة والإثم لابتدائه، وجهة المغفرة له لخطأه، لأنها جهتان. التفسير الخروج عن تفاسير الصحابة هذا القدر بدعة، لاحظ الخروج قبل أن يتكلم في تفسير الآية، خرج عن تفاسير الصحابة والتابعين بذهنه ورام شيئا جديدا، هذا ابتداع، هذا يؤذى عليه. الآن يأتي اجتهاده في معنى الآية، هذا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فهو إذا كان إذا أخطأ في ذلك فقد يغفر له ويكون من جملة المجتهدين. اتضح لكم الفرق، هذه يرددها شيخ الإسلام كثيرا، مثل ذكره في المولد لكتاب الصراط المستقيم، قال في المولد قال وإن كان بعض من يعمل الموالد أو يحضرها يؤجر على ذلك، ذكر على العبارة التي يحتج بها أهل الموالد. نعم، لكن المولد في نفسه بدعة والحضور فيه بدعة، لكن قد يؤجر إذا قام في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن المولد، فهو عنده جهتان، الله جل وعلا حكم عدل أسرى الحاسدين والملائكة تكتب، فأولا حضور المولد في نفسه بدعة، وحضوره لمكان البدعة هذا ذنب. هنا يأتي انتهى هذا تأثيم، مجال التأثيم أو العمل الذي أثم عليه انتهى، يأتي ما قام في قلبه من المحبة ومن تعظيم الرسول هذا يؤجر عليه. في هذا قال شيخ الإسلام قد يؤجر من يحضر تلك، يعني لما قام في قلبه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يهتم من جهة وقام. كذلك في هذا الموقف شيخ الإسلام له مثل هذا في مواطن كثيرة تحل الإشكال باختلاف الجهة، أراد أنه يجتمع في المكلف الجهتان، جهة التفهيم في اتباعه وجهة الأجر أو المغفرة لخطئه في نفسه، أو جهة الأجر إذا قام في قلبه بعض الإيمان. نعم ارفع صوتك. لا الابتداء له جهة وقد يجتهد في شيء له الاجتهاد فيه هذا مجتهد من جنس الذين يجتهدون في مسائل الفروع ونحو ذلك. لكن إذا اجتهد في مسائل الصفات اجتهد في آيات الصفات هل هذه مما يجتهد فيها؟ فسرها بغير تفاسير الصحابة والتابعين لها، هل هذا مما يعذر فيه أو هو قد أحدث رأيا وفسر القرآن برأيه خارجا عن تفاسير الصحابة؟ هنا الجهة منفكة، يؤذر على ابتدائه، وأما فعله في نفسه اللي هو تفسير الآية بهذا، هذا قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، قد تكون شبهة قامت عنده أو غير ذلك. لهذا شيخ الإسلام مثلا عذر بعض العلماء مثل البيهقي مثل الخطابي، قال أنهم اجتهدوا في مسائل الصفات لكن ما عذر غيره. فهناك من يعذر في هذه المسائل ومن لا يعذر، وليس معنى أنه يعذر أنه لا يؤاخذ على بدعته، فهو مبتدع بالجهة الأولى ثم التأثير في المسألة الثانية مرجوعا، يعني بدل أن يتراتب عليه الإثم من الجهتين ويأثم من جهة واحدة، وقد يأثم من جهة الابتداء ومن الجهة الأخرى. فأما اسم المبتدع فيطلق عليه اسم المبتدع. الذين حرفوا القرآن عن ظاهره وفسروا مثلا آية الرحمة بأنها الإنعام، أو فسروا قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن يدي الرحمن جل وعلا هما قدرتاه ونحو ذلك، هذا مبتدع، تفسير مبتدع، وصاحبه مبتدع في نفسه ويؤذر على ابتداعه هذا. لكن الجهة الثانية وهي خطأه في تفسير الآية، هل يعذر عليه أم لا؟ هذه مسألة أخرى، هذه تنبه لها في كلام شيخ الإسلام، وهذا التفصيل لا يذكره أئمة السلف. أئمة السلف ليس عندهم هذا التفصيل، عندهم أنه أخطأ في البداية، ابتدع في البداية، فما ترتب على الأمر المبتدع له حكم. هذا كلام أئمة السلف. فإذا كان مبتدعا في الاجتهاد في الصفات فهو مبتدع في أولا، وما ترتب على ابتدائه فهو مأجور عليه. شيخ الإسلام يختلف عن هذا في مواضع كثيرة، يفصل بين المقامين مثل هذا الموضع، يفصل بين المنشأ وبين النتيجة، فيقول هو مبتدع، الحكم عند الجميع واحد أنه مبتدع يؤذر على بدعته الأولى، وأما اجتهاده في بعض الموارد إذا كانت قامت عنده شبهة فقد يعذر، يعني عند الله جل وعلا وقد لا يعذر. واضح الكلام؟ حتى ما لأن المسألة مشتبهة ودقيقة، فشيخ الإسلام له طريقة في ذلك حتى تفهم كلامه، وحتى لا يستدل عليه أحد بكلام شيخ الإسلام ويناقض به قول السلف. لا، شيخ الإسلام جعل الجهتين منفكتين، والسلف جعلوا النتيجة المترتبة على الأصل. نعم نعم، يعني اللي هذا متجه، الكلام اللي تفضل به الأخ عبد العزيز متجه، لأن يعني يريد أن يقول في عصر شيخ الإسلام كثرت الشبهة، قلت الناس، وأعظم الشبهة والاستدلالات، فلما كثرت الشبهة شيخ الإسلام ذكر هذا التفريق. وأما في أهل السلف فكانوا لقربهم من عصر النبوة وقرب أهلهم من كلام الصحابة والتابعين، والمخالف قليل، المخالف والخارج عن تفاسير السلف قليل نادر، سواء في الصفات أو في الإيمان أو في القدر نادر، فهم خرجوا مبتدعين وما ظهرت لهم الحجج ولا ظهرت لهم الأدلة مثل ما ظهرت الشبه بعد ذلك، فكانت الشبه والأدلة التي عندهم محصورة، ورد عليهم الأئمة بردود كثيرة، وبعد ذلك تنوعت الشبه كثيرا، ولهذا راجع الشبه على بعض الأئمة، المشهورين مثل النووي ونحوه من علماء المسلمين رحمهم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصلي في أحسن طرق التفسير، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان قد فسر في موضع فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد وصف في موضع آخر. فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا إني أنسيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: لم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا الفصل هو الذي من أجله أنشأت هذه الرسالة الموسومة المقدمة في أصول التفسير. فأحسن طرق التفسير كما ذكر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، وكلام الله يفسر بعضه بعضا. وتفسير الآية بعضها ببعض يكون على أنحاء، الأول منها أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل فيها، أو لمعنى الكلمة المشكلة فيها. فإذا كانت الآية في نفسها ما يدل على المعنى فالمصير إليه أولى من طلب شيء خارج، وهذا الذي يسمى التفسير بالدليل المتصل. والدليل المتصل معتبر عند الأصوليين في تقييد المطلق، وفي تخصيص العام، وفي تبيين المجمل وأشباه ذلك. فاعتباره في تفسير الآية ظاهر، لأن الآية فيها ما يبين المعنى المراد. الثاني أن يكون الدليل ليس في الآية، أن تكون الآية ليست متصلة أو تكون آية أخرى، يكون ما أشكل في موضع فسر في موضع آخر. وهذا يكون باعتبار دلالة اللفظ تارة ودلالة السياق تارة أخرى، بمعنى أنه يكون هناك إشكال في لفظ الآية أو في تفسيرها فيطلب في موضع آخر فيتحرر المقصود من الموضع الآخر، إما بلفظة يفسر لفظة وإما بالسياق يحدد المراد من الآية الأخرى. قلنا في بعض الأمثلة. الثالث أن يكون التفسير بما يسمى لغة القرآن، بمعنى أن يكون مورد هذا اللفظ المختلف فيه أو المطلوب أن يفسر، المطلوب تفسيره أن يكون مورده في القرآن بهذا المعنى. فإذا استقرأت الآيات وجد أنها في كل موضع المعنى هو هذا، فتفسير اللفظ في الموضع المشتبه بما جرى عليه ما يسمى بلغة القرآن أولى من تفسيرها بأمر خارج عن ذلك. الرابع من تفسير القرآن بالقرآن أن يكون تفسير الآية راجعا لما يفهم من آيات كثيرة في معنى هذه الآية، معنى أنه ليس دليلا مستقلا ولا منفصلا ولا عرفا لغويا، ولكن يفهم المفسر من مجموع فهمه لآيات أن يكون هذا تفسير هذه الآية. نضرب مثال على الأخير لقربه، نرجع للأمثلة الأولى. مثلا في قوله جل وعلا في سورة طه: وفتناك فتونا، في قصة موسى عليه السلام، وفتناك فتونا. ما هي هذه الفتون؟ فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالحديث الطويل المشهور بحديث الفتون، وذكر معنى الفتون كل ما جاء في قصة ابن عباس في قصة موسى عليه السلام في مواضع مختلفة. فقالت الفتون هي تفسير الفتون هي ما حصل له من الافتتان في كل آية في كل موضع من المواضع في القرآن، فجمعها فتون هذا الحديث الطويل في تفسير الفتون وفتناك فتون. مثاله أيضا تفسير شيخ الإسلام في قوله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. من هذه الآية نفهم من مجموع الآيات في القرآن أن المراد بها ذكر دلائل قدرة الله جل وعلا وعظمته وبديع صنعه، وليس المقصود الرؤية إلى ذات الله جل وعلا. فالظاهر لم ترى إلى ربك، هذا نفهم هنا أن الرؤية ليس المراد بها ظاهر التفسير، فكيف نفسر الرؤية هنا؟ الرؤية إلى صفات الله جل وعلا الظاهرة، قدرة الله جل وعلا إلى خلقه ونحو ذلك. تفسير الآية تارة يكون بجزء منها، ويصلح مثالا لذلك في قوله في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم، قال أنا ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل الأيام، كانوا سبعة وثامنهم كلب. أخذ ذلك من السياق نفسه في الآية، لأنه قال في قبلها: ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وهنا ما جعله من الرجم، وهنا فسر هذه لأن هذه الصواب لدلالة السورة. لدلالة آية أخرى، يعني هذه الأمثلة عليها كثيرة، مثلا في قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط ما هو؟ تفسرت بالآيات الأخرى، غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود، تفسرت آيات أخرى، غضب الله عليهم، الضالون النصارى، فسرتها آيات أخرى، هذا كثير من الآية فسرها آية أخرى. بقي التمثيل بالثالث وهو لغة القرآن. هذا مهم جدا في تفسير القرآن بالقرآن أن يرعى المفسر اللغة القرآن، بمعنى أن يعتني بما دارت عليه هذه اللفظة في القرآن. تعلمون أن عددا من أهل العلم كتبوا في أشباه النظائر أو الوجوه والنظائر، الأشباه والنظائر والوجوه والنظائر أسماء للكتب، وهي موضوعات قد تطلق عليها أشباه ونظائر وقد تطلق الوجوه والنظائر، والأكثر على أن الأشباه فيما كانت من قبيل التواطؤ، والوجوه فيما كان من قبيل الألفاظ المشكلة، لأن دلالة اللفظ إما أن تكون كيف؟ لا تكون مطابقة أو موافقة، مطابقة أو موافقة أو تواطؤ، تشكك، مشترك، ترادف. ستة وقد يقال أنها خمسة، الأول مع الثاني تدمج. فهذه دلالات الألفاظ. الوجوه والنظائر، الإصلاح والنظائر مهمة في هذا الباب، وهي يعني تساعد في فهم ما معاني الكلمة في القرآن كله. كما ينقل الجوزي رحمه الله في كتابه في الوجوه والنظائر يقول هذه الكلمة مثلا باب الاثنين، باب الثلاث، يقول هذه الكلمة جاءت على معنيها في باب الواحد، كلمة ما لها معنى واحد، هذا بحسب اجتهاده أو بحسب نظره في التفسير ثلاث. لكن يأتي المجتهد من أهل العلم يقول لا، هذه الكلمة أصلا في القرآن جميعا لها معنى واحد. من الأمثلة المختلف فيها ورزيت في السياق بمعنى الواحد لفظ الزينة في القرآن. لفظ الزينة في قوله تعالى ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهنا اختلف أهل العلم، هنا هل الزينة المراد بها البدن أو المراد بها الملابس؟ إذا كانت البدن صار إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر من البدن فيكون هو الوجه والكفان مما جرت أو مما يحتاج إلى إظهاره، أو يكون الزينة هنا بمعنى الملابس، فيكون إلا ما ظهر منها يعني الملابس التي تظهر عادة، لأنها لابد أن تظهر بعض الملابس. ففسر بهذا وفسر بهذا، فإلى أي شيء يرجح؟ تفسير اللفظ بدلالته اللغوية أو بما يسمى لغة القرآن يتطلب النظر في معنى هذه الكلمة في القرآن كله. وإذا نظرنا في القرآن كله وجدنا أن لفظ الزينة يرجع إلى شيء مستجلب خارج عن الذات المزينة. قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأجمع العلماء في تفسيرها أن الزينة هي ما تستر به العورة، يعني ما يتعلق بالملابس. قال الله جل وعلا في السماء إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مات، بزينة الكواكب. جاء هناك سماء جاء في زين هذه السماء وهي الكواكب. كذلك قال بما على الأرض إنا جعلنا، سورة الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، جعل الزينة خارج عن ذات الأرض فجعل عليها أشياء من الزينة. تجد في القرآن كله أن الزينة شيء خارج عن الذات يجنب لتزين به الذات. إذا نظرنا في الآية ولا يبدين زينتهن، جاء عندنا الاحتمالين، إما أن يكون البدن وإما أن يكون خارج. فسرها المحققون بأنها الخارج على البدن وهي الملابس المعتادة، وذلك لأنها هي المجلوبة لتزين بها حتى يستقيم التفسير. وبكل نوع من الأمثلة ما هو كثير من مشهور في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن أعيا ذلك، ما فتذهب إلى السنة لأن السنة شارحة للقرآن موضحة له ومبينة له، وهذا ظاهر بين السنة بيان للقرآن. وبيان السنة للقرآن في طلب التفسير يكون أيضا على أنحاء. الأول منها أن يكون في السنة تفسير للآية بظهور، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية كثيرة معروفة كتفسير المغضوب عليهم وتفسير الضالين وتفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود وأشبه ذلك من التفسير، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال لا إنها قوة رمي وما شابه ذلك، وهذا ظاهر بيّن. النوع الثاني من التفسير بالسنة أن يكون هناك توضيح للمعنى المختلف فيه بالسنة، مثل تفسير القرآن في آيات الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرب هنا اختلف فيه هل هو الحيض أم هو الطهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قالت المرأة أليس تدع الصلاة أيام أقرائها؟ قالت بلى. فقولها ليس تدع الصلاة أيام أقرائها دل على أن القرء هناك هو الحيض، وذلك من جهتين. الجهة الأولى السياق أن تدع الصلاة أيام القرء ومعنى الحائض لا تصلي، فصارت القروء هنا هي الحيضات. والجهة الثانية وهي المختلف فيها بين أهل العلم، وذكر الاختلاف ابن السيد البطل يوسي في أول كتابه المهم الإنصاف وأطال عليها، أنه هنا قال الأقراء وفي الآية جمع القرء بالقروء، وقال أنه إذا كان المراد بالقرء هو الطهر فلا يكون جمعه قروء، وإنما يكون الجمع أقراء الطهر. وهنا دل الحديث على أن كلمة الأقراء تصلح للحيض كما أنها تصلح للطهر، فصار هنا لفظ القرء الواحد يجمع على قروء وعلى أقراء باعتبار الحيض. وهذا ظاهر من تفسير يعني الآية بدليل من السنة، ليس المقصود من تفسير الآية ولكن هو يفسر الآية. الثالث أن السنة تبين المجمل تقيد المطلق تخصص العام، وهو نوع من التفسير كما هو معروف. الرابع أن يكون السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تفسير للآية أو للآيات كقوله جل وعلا وأعلم أننا عن صحبنا الرسول الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم ذلك وهل قسمها بالتساوي أو قسمها بهذا، فالسنة العملية مفسرة في هذا الأمر. وفي قوله وأتم الحج والعمرة لله كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية، فإذا أفقت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام كيف يكون الذكر عند المشعر الحرام، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة العملية. أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل ما معنى هذا، فسرها بالسنة العملية بين في هذا الصلاة. إذن تحصل من هذا مما قاله الشيخ رحمه الله تعالى أن أعظم ما يعتنى به في التفسير تفسير القرآن بالقرآن على أحد الأنحاء التي ذكرت، ثم إن أعيا ذلك فسرتها السنة في أحد الأنحاء أيضا، وقل ما تحتاج إذا طبقت هذين الأصلين تحتاج إلى تفاسير الصحابة بعد ذلك، بل ستجد أن تفاسير الصحابة مشتقاة من أحد هذين الوجهين أو منهما معا. ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله، يعني